الرئيس اللبناني يؤكد أنه لا يوجد استقلال حقيقي إلا بتحرير وتعمير الجنوب وكل لبنان. إلى التفاصيل، صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تسعى لافتعال أزمة جديدة وأن حسن نيتها لم يقابل بأي تقدير، واتهم عباس عراقشي الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالسعي إلى التصعيد، موضحا أن هذه الدول تدرك تماما أن إنهاء اتفاق القاهرة جاء كنتيجة لاستفزازاتها. واعتبر عراقشي القضاء على اتفاق القاهرة من قبل واشنطن والدول الثلاث مسألة مشابهة لتعرض الدبلوماسية إلى هجوم عبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، منتقدا بيان الإدانة الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم منح مفتشيها إذنا بالوصول إلى منشآت البلاد النووية. أكد وزير الخارجية الإيراني عدم تدخل طهران بشؤون لبنان الداخلية، مرحبا بأي حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ودعا عباس عراقشي نظيره اللبناني يوسف رجي إلى زيارة طهران، معربا عن استعداده أيضا إلى زيارة بيروت في حال تلقيه دعوة رسمية لذلك. تصريحات عراقشي تأتي ردا على دعوة نظيره اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية، حيث وجه دعوة إلى لقاء الوزير الإيراني في أي بلد محايد كسويسرا من أجل التفاوض. استشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بحادثين منفصلين في نابلس بالضفة الغربية والقدس المحتلة. الإعلام الفلسطيني أكد استشهاد شخص بعد محاصرة منزله في قرية تل بنابلس، لافتا إلى ارتقاء فتى وطفل في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. ميدانيا أكد السراي القدس استهداف قوة راجلة للاستهداف للاحتلال بوابل من الرصاص في نابلس، مؤكدة تفجير مقاومين عبوة ناسفة بمسار تعزيزات الاحتلال في بلدة ميثلون في جنين. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة، أسفرت عن اعتقال العشرات ببلدة بيت أمر في الخليل. تتجه المستوطنات إلى مستوى جديد من العدوان والتوسع عبر توزيع طائرات مسيرة حرارية على سكانها في إطار مشروع يقدم كتعزيز الأمن، لكنه يهدف بالأصل إلى الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية بهدف تهجيرهم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في وقت يفتقر فيه الفلسطينيون لأبسط وسائل الحماية، تتجه المستوطنات إلى مستوى جديد من الهيمنة عبر توزيع طائرات مسيرة حرارية على سكانها في إطار مشروع يقدم كتعزيز للأمن، لكن هذا التسليح يتحول عمليا إلى أداة للمطاردة والرصد، تعطي المستوطنين قدرة على التعقب الليلي واستخدام تقنيات توظف عادة في العمليات العسكرية.
اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون، على المناطق، على البيوت، على حرق سيارات، حرق محاصيل زراعية. الآن هذا الهدف بتسليم طائرات الدرون هو يصبح أسهل من ذلك بكثير. هو يستطيع المستوطن من مستوطنته أن يستهدف أي أرض زراعية وضرب مصالح واقتصاد المواطنين في القرى الفلسطينية، مما يدفعهم بالهدف إلى التهجير من هذه المناطق لضم كما قلنا أكثر من 60% من الضفة الغربية.
هذا التصعيد يرتبط مباشرة بالمناخ السياسي الذي يكرسه سموتريتش وبني غفير عبر سياسات تعطي المستوطنين مزيدا من السلطة وتدفع نحو الحسم في الضفة الغربية. وفي ظل هذا الخطاب تنشط جماعات أكثر تطرفا مثل وحوش التلال وغيرها من المجموعات التي تعمل كأذرع ميدانية غير رسمية، مستفيدة من الغطاء السياسي ومن التكنولوجيا الجديدة.
من يقود الضفة الغربية اليوم سموتريتش وبن غفير، يعني هم أصلا جزء من هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وهم الذين يوجهون ويقودون ويوفرون غطاء ومشروعية كاملة على جرائم هذا الاحتلال وهؤلاء المستوطنين. واليوم احنا لم نعد نشعر بأي فرق ما بين المستوطنين اللاشرعيين وجنود الاحتلال اللي جزء كبير منهم هم أيضا مستوطنين متدينين يعني يملؤون حواجز الضفة الغربية ويجتاحون بيوتنا يوما بيوم. وبالتالي هي منظومة متكاملة من الأبرتهايد والتمييز العنصري سواء جيش الاحتلال أو المستوطنين.
ومع هذا التداخل بين القرار السياسي والتسليح الميداني تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر خطورة حيث يتحول المستوطنون إلى قوة مراقبة وهجوم تتحرك دون قيود وبين طائرات مسيرة ترصد من الجو وجماعات متطرفة تعمل على الأرض. يجد الفلسطينيون أنفسهم داخل مشهد تتراجع فيه الحماية وتتسع فيه رقعة الاعتداءات.
قال الرئيس اللبناني إن درب الاستقلال يبدأ من حضور الدولة وسيادتها وتحرير كل شبر من أرض لبنان، مؤكدا أنه لا يوجد استقلال حقيقي إلا بتحرير وتعمير الجنوب وكل لبنان. ورأى جوزيف عون في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال أن اللبنانيين أخطأوا في إدارة استقلالهم، لكنه أشار في الوقت ذاته للعوامل الخارجية التي انفجرت حول البلاد. كما أكد أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية شبيهة بمرحلتي الاستقلال الأول والثاني، مضيفا نحن اليوم أمام تحد جديد لاستقلالنا. وتابع أن لبنان تعب من اللادولة، مشددا على وجوب العودة مع كل اللبنانيين إلى حضن الوطن مع سقف الدولة الحصري. استشهد مواطن لبناني إثر عدوان لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة فورون جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على البلاد. من جانبها أعلنت قوة اليونيفيل الأممية رصد أكثر من 10,000 انتهاك للاحتلال منذ سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد، واصفة للاستقرار السائد على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي المحتلة بالهش. وأكدت اليونيفيل قيام وحداتها بالتعاون مع الجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد، مؤكدة رفع تقارير عن انتهاكات الكيان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني إلى مجلس الأمن. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان إن هدف جيش بلادي هو القضاء نهائيا على قوات الدعم السريع، وذلك عقب أيام من إعلانه التعبئة العامة في القوات المسلحة. جاء ذلك في كلمة لعبد الفتاح البرهان الذي يتولى قيادة الجيش خلال زيارته مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي الخرطوم. وقال إن الجيش يسعى لهدف واحد يتمثل في القضاء على ميليشيا الدعم السريع. وفي بيان للمجلس أكد البرهان على تصميم القوات المسلحة على استئصال الميليشيا المتمردة تماما وتطهير كل شبر من أرض الوطن. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يتهم الترويكا الأوروبية وأمريكا بالسعي إلى التصعيد وافتعال أزمات جديدة. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية والقدس المحتلة. الرئيس اللبناني يؤكد أنه لا يوجد استقلال حقيقي إلا بتحرير وتعمير الجنوب وكل لبنان. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. سأتيكم بعد الاستعراض حكايات من الأدب الفارسي في الساعة 9:13 عند 9:25 أحجاي ويهلنا. الوصايا الخالدة تستمعون لها في الساعة 9:42 بعدها وعند 9:48 كلام الأمير أمير الكلام. قسم الأخبار في الساعة 10 يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في 10 عند 10:12 يبدأ معكم على الهواء مباشرة دنيا الشباب. في تمام 11 نشرة إخبارية أخرى وعند 11:10 إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في الساعة 11:46 وعند 11:50 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 11:57 الزهراء المرضية حوراء أنسية في الساعة 12:15. شكرا لكم مستمعينا الكرام ودمتم بألف خير.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحايانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر عالم القصص والحكاية التي اقتطفناها لكم من رياض الأدب الفارسي.
راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا عامرة بالفائدة والمتعة. ابقوا معنا.
أعزتنا المستمعين، كنا نحكي لكم في الحلقة الماضية قصة الأستاذ والتلميذ الشاب من كتاب البوستان لسعد الشيرازي، حيث وصلنا إلى مشهد الشاب وقد تعلم معظم فنون المصارعة، وكان ينتظر من أستاذه أن يقدمه باعتباره الأستاذ الأكبر في المصارعة.
أجل أيها الأفاضل، وحلت السنة الجديدة وبدأت في جميع أرجاء البلد الاحتفالات بيوم النيروز وقدوم الربيع، وأقام الملك حسب عادته في كل عام احتفالا في القصر ودعا عددا من الضيوف من خارج البلد كي يتمتعوا بأعياد الإيرانيين ومراسيمهم الفخمة. وكان من بين برامج احتفالات الملك عرض فنون القتال والمصارعة، وكانت الدعوة توجه إلى الأستاذ في كل سنة حيث ينفذ فنا من فنون المصارعة فيما كان يلقى التشجيع من الحاضرين، وقد دعي في تلك السنة، ولكنه لم يصطحب معه ذلك الشاب، بل اصطحب معه بعضا من تلاميذه إلى القصر، وأقام عرض المصارعة معهم لينتزع بذلك إعجاب الملك والضيوف، ولينشر بينهم الفرح والسرور.
ثم إن الشاب أصابه الحزن لعدم اهتمام الأستاذ به، وأخذت الأفكار الشيطانية تساوره شيئا فشيئا، ولم يكن يتوقع مثل عدم الاهتمام هذا من أستاذه، فقرر أن يصل إلى درجة من المهارة في المصارعة، بحيث يوجه الملك إليه دعوة خاصة، فحدث نفسه قائلا: لقد تقدم العمر بالأستاذ، وعلمني كل ما لديه من فنون المصارعة، وسأهزمه ذات يوم حتى يذيع صيتي في جميع أرجاء البلد، ويطوي عالم النسيان الأستاذ.
أعزائنا الأفاضل، ولكن الأستاذ كان يريد من موقفه هذا أن يختبر الشاب، فلم يصطحبه إلى القصر متعمدا كي يرى هل سيظل الشاب ملتزما بالتواضع والأدب اللذين هما من شيم المصارعين والفتيان، أم إنه سيتجه إلى التمرد والتجاسر. ورغم أن الشاب كان غاضبا إلى حد كبير، ولكنه لم يغير من سلوكه وأقواله، ولم يقلل من احترامه وتواضعه للأستاذ. وحينما رأى الأستاذ هذا القول والفعل من الشاب، غمرته الفرحة وانبعث الأمل في نفسه، وحدث نفسه قائلا: ما دام الأمر كذلك فسوف أعلمه آخر فنون المصارعة، فهو يستحق ذلك حقا، إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينشر آداب المصارعة والفتوة. ولكن الأستاذ لم يكن يعلم أن صدر هذا الشاب كان يغلي بالحقد والحسد والرغبة في الانتقام، وأنه ينتظر الفرصة كي يهزم الأستاذ. وقد علم الأستاذ 365 فنا من فنون المصارعة للشاب خلال بضع سنين، وعندما تقدم العمر بالأستاذ كشف الشاب الباحث عن الاسم والشهرة عن حقيقته، وقال: إن شهرة أستاذي لا معنى لها، وأنا أستطيع بسهولة أن أهزمه.
مستمعين الأعزاء، ثم إن الملك بلغه ما حدث بين الشاب والأستاذ، وأمر بأن تقام المصارعة بينهما، وحل اليوم الموعود. وبعد أن اكتشف الأستاذ أن الشاب تغير كثيرا ونسي خلق الفتوة، قرر أن يهزم تلميذه القوي مستعينا بالفن 66 بعد 300، وهو ما حدث بالفعل. وانهزم التلميذ أمام أستاذه وهو لا يصدق ما حدث.
وهنا عاتب التلميذ القوي أستاذه لأنه لم يعلمه كل فنون المصارعة، فأجابه الأستاذ قائلا: لم يبلغ بي الجهل مبلغا بحيث لا أحسب حساب أيام شيخوختي. وأعجب الملك بالأستاذ وتفكيره في عواقب الأمور، وخلع عليه ملابس نفيسة، وبذلك فشل التلميذ المغرور وأصابته الخيبة، وبلغ الأستاذ الذكي مناه.
مستمعينا، إن حكاية الأستاذ الذكي والتلميذ المغرور التي اخترناها من ديوان البستان لسعد الشيرازي تعلمنا أن تعلم المهارة وبلوغها إنما تكون قيمة حينما تقترن بالأخلاق والتواضع، فالغرور قد يتسبب في عجز من يمتلك المهارة على المدى البعيد، كما حدث للتلميذ الشاب الذي هزمه الأستاذ رغم كل الفنون التي تلقاها فأصابه الخزي بذلك.
وفي نفس الوقت أيها الأفاضل، فإننا نرى توقع وتنبؤ الأستاذ العجوز وتفكيره في العاقبة، حيث ذخر فنا من الفنون لأيام شدته وسلم من ضربة التلميذ الجحود. والدرس الذي يمكننا تلقيه من هذه الحكاية هو أن العلم والقدرة سيكونان سبباً للفساد والخزي إن وقعا بيد الأشخاص المغرورين، ولكن إن اقترنا بالتواضع والفتوة فإنهما سيسهمان في الرقي بروح الإنسان والمجتمع. ونحن نأمل من خلال سماع هذه القصة أن يهتم كل منا في طريق الحياة بالأخلاق والمعرفة أكثر من ذي قبل، وأن نتزود بالتواضع والحزم، ولا نقتصر على العلم والمعرفة والمهارة في مواجهة أيام الشدة.
مستمعين الأطايب، كونوا بانتظارنا عند حكاية أخرى عبر برنامج حكاية من الأدب الفارسي.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
بذكرك ربي يطمئن فؤادي سهادي. بذكرك ربي يطمئن فؤادي ويطيب في وقت الرقاد سهادي. ما إن ذكرتك ماثلا في خاطري حتى يبدل بالصلاح فسادي، حتى يبدل بالصلاح فسادي، حتى يبدل بالصلاح فسادي.
وأبيت في ليلي أرى فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي.
وأبيت في ليلي أراك فلا أرى إلاك نورا هاديا لقيادي. أنزلت قل المسرفين برحمة، أنزلت كل المسرفين برحمة.
لا تقنطوا، إني غفور عبادي.
في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد. في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد. في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأفراح والأعياد.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء يهن وحبايبنا بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين. الله يجعلنا وإياكم معها ومع أبنائها الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء يتحقق إن شاء الله، وأكيد يتحقق ببركة الزهراء سلام الله عليها، لأنه دعاء مقرون بعمل إن شاء الله، مو لقلقة لسان. أن نكون مع الزهراء وأبنائها الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، هذا أمل تحقق يراد لمقومات، والمقومات أهمها هو أن نعمل من أجل بناء وطن تحفظ به كرامة الإنسان ويستوفي به كل أبناء الشعب حقوقهم، ويحكم هالبلد هذا، يحكم من هم أهل لحكم بلد مثل العراق، عراق المقدسات، عراق علي والحسين عليه السلام والأئمة الأطهار، والشعب العراقي من خلال مشاركته بالانتخابات الأخيرة اللي تعدت نسبة المشاركة بها 56%، أثبت للعالم وللصديق والعدو أنه وعى دوره وأداه بأبهى صورة، وسمع المحتل وكل من هددوا وتوعدوا هذا الشعب حتى يحرموه من حق القانوني والوطني أنه هو صاحب القرار. والنظام الديمقراطي وحكم الشعب اللي اختاره ما يتصدع حتى لو التمت عليه كل وحوش الدنيا وكل شياطين الأرض، ومستحيل أن الشعب العراقي يعود إلى الوراء. قبل الانتخابات أمريكا وكل الإعلام العربي والبعثي التابع لها كانوا يهددون ويتوعدون العراقيين من أي توجه يدعم الحشد وفصائل المقاومة، وكان آخرها تهديد وزير الدفاع الأمريكي اللي بلغ الوزير الدفاع العراقي أنه ترى إحنا نضرب وهذا آخر إنذار لكم. وربعنا بعض السياسيين انسحبوا انسحاب تكتيكي وسحبوا قانون الحشد من البرلمان وتأجل التصويت عليه إلى إشعار آخر، والجو تكهرب ضد فصائل الحشد والمقاومة، وأيتام البعث وأبواق النكرة استفادوا من هذا الجو وهالماء العكر هذا، وصار كل حشيهم أنه ماكو انتخابات والانتخابات ما راح تصير وحلمان اللي يحكي بالانتخابات. لكن وعي الشعب وتحديه لكل من حاول منع من حقه بالحياة الكريمة، خلاه يطلع ويصوت ويخلي العالم كله يوقف ويدق له تحية. هالسعاد اجى دوركم يا الكتل ويا الزعامات السياسية، اجى دوركم، صار واجبكم الأخلاقي الوطني أن تردون الجميل لشعبكم، وخصوصا أنتوا يا الكتل السياسية الشيعية اللي تمثلون أغلبية الشعب العراقي. قوى الإطار التنسيقي المنحهم الشعب العراقي أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة، وطبعا هاي الأغلبية المريحة ما راح تتمتعون بيها إلا بتماسككم تحت خيمة الإطار. انطوا الإذن الطرشة للوساوس الشيطانية ومغريات الدنيا والمناصب، مو ائتلاف أو كتلة، والله لأنه صار عنده مقاعد أكثر فصار بناء يفرض رأيه ويتمرد على أخوانه. لا يا بعد بيتي، خلوا عينكم بعين الله، ولا تسمحون لأي طائف من أي شيطان يحاول أن يخلي بوحدتكم وتماسككم. شعبكم أحسن الظن بكم، فلا تخيبون ظنه. انطوها بيد من هو أهل لتحمل مسؤولية الثقة المليونية اللي منحها إلكم الشعب العراقي، وهاي المسؤولية من بعد الحضور المليوني للشعب العراقي عند صناديق الاقتراع صارت هواية أكبر من مجرد خدمات وبناء مجسرات. لا أبوي، رد الجميل للشعب أكبر هواي من مجرد خدمات، صار عليكم أن تنطوها لمن هو أهل لحفظ سيادة العراق وكرامة الشعب العراقي، وهذا ما ممكن تحقيقه إلا بتحقيق هذه الخطوات. أولا حفظ الحشد وعقيدته الجهادية اللي تأسس عليها ورفع جهوزيته. ثانيا تحرير العراق من النفوذ الأمريكي أمنيا وسياسيا واقتصاديا. ثالثا تشديد المحاسبة بحق سارقي المال العام واسترداد كل ما نهبوه، وخلي كل من يريد التصدي للمسؤولية بالمرحلة القادمة أن ما يفارق ذهنه قول زوج الزهراء سلام الله عليها المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من قال والله لو وجدته، يعني المال العام بيت مال المسلمين، والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، لطلع من عين الحرام الفاسد لرددته، فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. زيدوا من ثقة الشعب بيكم، ويا ريت يا ريت أن نسمع رئيس وزرائنا القادم يتحدث بهيج قوة ويتخذ هيج قرارات.
قرر مجلس الوزراء رفع رواتب الدرجات الدنيا ومضاعفتها وإعادة النظر بالمخصصات والنثريات والمشتريات وإفادات السفر وكل هذه التي يمكن أن لا تكون من ضمن ما يثقل كاهل الموازنة. ثم يتجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقليص وتخفيض رواتب الدرجات العليا لكي يقلص الفارق بين الدرجات الدنيا والدرجات العليا.
والله لو هاي صارت ثقة الشعب ودعم لكم ما يزلزله لا أمريكا ولا كل شياطين الجن والإنس. ورابعا إخضاع كل الاتفاقيات الدولية اللي انفرضت على الحكومات السابقة للمراجعة، وإلغاء كل ما يتعارض من عدها مع مصالح العراق. وخامسا ترسيخ القيم الإسلامية عبر المناهج والخطاب الواعي والتركيز على جيل الشباب اللي هو راح يصنع مستقبل العراق. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار. مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الناس المثلث. قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك السلطان. شر الناس المثلث أو المثلث يمكن أيضا. ما هو هذا المثلث أو المثلث؟ مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشخص الذي يتسبب بالإضرار بثلاثة أشخاص في فعل واحد. استمر بعض الأحيان الإنسان يعمل عمل من الأعمال يضر بنفسه، والإضرار بالنفس غير صحيح، وإذا كان إضرارا كبيرا فهو حرام. ومرة إنسان لا يضر بغيره، بشخص آخر، ومرة إنسان يعمل عمل واحد يضر به ثلاثة: يضر به نفسه، ويضر به صديقه، ويضر به شخصا ثالثا. يضرب ثلاثة في فعل واحد. هذا المثلث الذي يهلك الثلاثة أو المثلث، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شر الناس. طيب كيف يمكن أن يهلك الإنسان ثلاثة في آن واحد؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله: عندما يسعى بأخيه إلى السلطان الجائر. يعني يكتب تقارير، ككثير من الناس الذين كانوا يخدمون السلطات الجائرة والظالمين وأجهزة الأمن الظالمة، يسعون بأخيهم، يكتبون تقارير عن جيرانهم أو عن إخوانهم للظالمين. يقول هذا الإنسان اللي يسعى بأخيه المؤمن للسلطان، هذا يهلك ثلاثة. أولا يهلك أخيه، لأنه هذا الذي سعى به راح يأخذ السلطان ويسجن أو يعذب أو يقتل. فأولا يهلك أخاه اللي سعى به، صديقه أو جاره أو أخوه. وثانيا يهلك السلطان. لماذا يهلك السلطان؟ لأنه يقدم له فرصة للجور والظلم، فيكون سببا في إعانة الظالم على جوره. يعني الظالم مثلا افترض عنده 10 موارد ظلم، هو يخلي له شنو؟ مورد 11 ومورد 12، عندما كل ساعة يجيب له واحد يكتب تقرير عن شخص من الأشخاص وهذا الظالم يعاقبه أو يعدمه، فهو يزيد من جور الظالم، وبالتالي ظلم الظالمين راح يزود وراح يتسع، وهذا بضرر الظالمين، لأنه يوم القيامة الظالمون لهم عذاب شديد، وكل ما كثر الظلم ازداد العذاب. فهو أولا يهلك أخاه، لأن يوديه للظالم فإما يقتله وإما يسجنه. ثانيا يهلك هذا الحاكم السلطان. ليش؟ لأنه يعين على الظلم، والظلم عاقبته وخيمة بالقيامة. فيقوم السلطان بقتل هذا الشخص أو بسجن هذا الشخص اللي سعى به، فينال بذلك نقمة الله وينال بذلك النار، فيهلك نفسه. فهذا اثنين. والثالث نفس الساعي النمام اللي يكتب تقارير ويرفع تقارير، هذا راح يهلك نفسه، لأنه من اشترك في دم المؤمن حتى ولو بكلمة حاسبه الله عليها. الإنسان يوم القيامة يجيبون له قارورة صغيرة فيها دم، يقول إلهي ما هذا؟ يقولوا له هذا نصيبك من دم فلان. يقول إلهي أنا ما قتلت فلانا. يقولوا له نعم، ولكن سعيت به إلى الظالمين بكلمة فقتل بسبب كلمتك هذا. فإذا هذا الشخص يهلك الثلاثة، يهلك نفسه ويهلك أخاه اللي يسعى به ويهلك الظالمين. هذا شر الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201@7 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا
ما شاء الله،
يا زهرة يا زهرة. زهرة شهيد. ما شاء الله تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهرة يا زهرة مظلومة يا زهرة يا زهرة يا زهرة مظلومة يا يا زهرة يا زهرة شهيدة. بعد بعد عيدة عيدة يا زهرة يا ما شاء يا زهرة يا مظلومة يا زهرة مظلومة يا إيه ما شاء الله يا زهرة يا شهيدة شهيدة يا الأخادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله. زينب في المصيبة العظيمة فاجعة الأم لبنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة مظلومة اي والله يا 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 زهرة يا يا زهرة نعزي المهدية من عظم العزة نعزي المهدية من
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. و وزير الخارجية الإيراني يتهم التريك الأوروبية وأمريكا بالسعي إلى التصعيد وافتعال أزمات جديدة. استمرارا لخرق وقف إطلاق النار، اعتداءات إسرائيلية ونسف منازل شرقي قطاع غزة.